الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: المسألة الثامنة في القضاء والقدر. قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاصة أو الإعلام صح مطلقا. وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصباغ إلى آخره. من ملحقات المسألة السابقة من توابع المسألة السابقة وهي أن الأفعال الصادرة من العبد هل هي أفعال العبد أو أفعال الله سبحانه وتعالى؟ من توابع هذه المسألة هي مسألة القضاء والقدر. مسألة القضاء والقدر يوجد فيها اتفاق من زاوية واختلاف من زاوية أخرى. أما موضع الاتفاق في هذه المسألة أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وأما موضع الاختلاف في هذه المسألة هو في تفسير القضاء والقدر. الأشاعرة ذهبوا إلى أن أفعال العباد هي فعل الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك فقد فسروا أن قضاء الله وقدره بمعنى الخلق. يعني عندما نقول أن الله قدر أفعال العباد وقضاها بأي معنى؟ بمعنى خلقها. وهذا ينسجم مع مبنى الأشاعرة أو لا ينسجم مع مبنى الأشاعرة؟ ينسجم مع مبنى الأشاعرة، باعتبار أن الأفعال المنسوبة أو الأفعال الصادرة من العبد هي مخلوقة للعبد أو مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فمعنى أن الله قدر أفعال العبد وقضاها بمعنى أنه أوجدها، بمعنى أنه خلقها، بمعنى أنها تنتسب إلى الله ولا تنتسب إلى العبد. أما على مبنى الإمامية بعد يصح أن نفسر أن الله خلق أفعال، أن الله قدر أفعال العباد وقضاها بمعنى الخلق؟ يصح هذا التفسير؟ لا يصح هذا التفسير، لأنه على مبنى الإمامية فإن أفعال العبد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن نأتي بتفسير ينسجم مع مبنى الإمامية. لذلك نقول أن القضاء يطلق ويراد منه أكثر من معنى. المعنى الأول للقضاء هو بمعنى الخلق وإتمام الخلق. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. ما معنى قضاهن سبع سماوات في يومين؟ بمعنى أنه خلقهن وأتم خلقهن في يومين. فإذا القضاء هنا بأي معنى يا أخوين؟ بمعنى الخلق. المعنى الثاني هو الحكم بالإلزام مثل الوجوب. تقول مثلا: الله سبحانه وتعالى قضى على عباده الصلاة. بمعنى ما معنى قضى على عباد الصلاة؟ بمعنى أنه أوجبه، ألزمهم بالصلاة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك بالوالدين إحسانا. طبعا قضى ربك الثاني مش موجود، يعني حتى نبين أنه هنا متعلق الإلزام هو ألا تعبدوا إلا الله، ومتعلق الإلزام الثاني هو أن تحسنوا إلى الوالدين. ما معنى القضاء هنا يا أخوان؟ بمعنى الخلق؟ ليس بمعنى الخلق، وإنما بمعنى الإيجاب والإلزام، وبعبارة مختصرة بمعنى حكم الوجوب. واضح إن شاء الله. هذا هو المعنى الثاني للقضاء. المعنى الثالث للقضاء هو الإعلام والإخبار. تقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ما معنى هنا القضاء؟ ليس لا بمعنى الإلزام ولا بمعنى الخلق، وإنما بمعنى أعلمناهم وأخبرناهم. فإذا للقضاء يوجد معنى واحد هو الخلق، أو يوجد أكثر من معنى؟ يوجد أكثر من معنى. نأتي إلى معنى القدر. أيضا القدر لا يأتي بمعنى واحد، وإنما يأتي بأكثر من معنى. واحد من معانيه هو الخلق. واضح؟ الآية الكريمة: وقدر فيها أقواتها. عم يتحدث عن الأرض. خلقنا الأرض في يومين، جعلنا فيها رواسي من فوقها، باركنا فيها، وجعل أو وقدر فيها أقواتها. ما معنى قدر فيها أقواتها؟ يعني خلق فيها أقواتها، ما يحتاجه الإنسان وما يحتاجه الحيوان من قوت. وأيضا يأتي القدر بمعنى الكتابة. تقول مثلا: قدرت الدرس، بمعنى كتبته، أثبته كتابة. في بيت شعر ذكره الشارع. المعنى الثالث هو البيان والإخبار. قوله تعالى: إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي أعلمنا النبي لوط أنها من الهالكين، إذا عرفنا ذلك. فإذا للقضاء أكثر من معنى، للقدر أكثر من معنى، فلا بد. خب الأشاعرة شو اختاروا؟ أي معنى اختاروا الأشاعرة؟ اختاروا الخلق. والخلق عليكم السلام، وقلنا أن الخلق ينسجم مع مبناهم أو لا ينسجم مع مبناهم. ينسجم مع مبناهم باعتبار أنه على مبناهم، فإن الأفعال الصادرة من العبد هي مخلوقة للعبد أو مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فلا مانع عندهم من تفسير أن الله قضى أفعال العبد وقدرها بمعنى أنه خلقها وأوجدها. أما بناء على مبنى الإمامية بعد، فيك تقول أن المراد بالقضاء والقدر هو الخلق، لأنه بس تقول قضاء الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد وتقديره أفعال العباد بمعنى الخلق، فإن هذا يتنافى مع ما ثبت معنى. شو اللي ثبت معنى؟ أن الأفعال الصادرة من العبد ليست أفعال الله، ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وإنما مخلوقة للعبد. فلا بد أن نفسر القضاء والقدر بمعنى غير الخلق. شو هذا المعنى غير الخلق؟ إما الإلزام أو بمعنى أي شيء، بمعنى الكتابة والإعلام، بمعنى الكتابة والإعلام. في عنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، هلا بنقرأها بعد شوي. هنا فسر القضاء والقدر بمعنى الإلزام، يعني بمعنى الوجوب. أما العلامة والمصنف قالوا بأنه تفسير القضاء والقدر بالإلزام هذا معنى ناقص. ليش معنى ناقص؟ باعتبار أنه أفعال العبد كما أنها تتصف بالوجوب تتصف بغير الوجوب، وإذا كان الأمر كذلك ففقط الأفعال الواجبة هي التي تتصف بالوجوب، أما الأفعال غير الواجبة تتصف بالوجوب أو لا تتصف بالوجوب؟ لا تتصف بالوجوب. فالأفعال الغير الواجبة لا يمكن أن تفسر تقدير الله لها وقضاؤه لها بمعنى الإلزام والوجوب، لأنها غير واجبة. فلا بد أن نأتي بتفسير جامع لكل أفعال العبد. ما هو هذا التفسير الجامع لكل أفعال العبد؟ أن الله كتبها وأعلم بها. هلا من أعلم بها؟ هذا مطلب آخر، ما إن على أفه لا يطلع على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فأفعال العبد كلها مكتوبة وثابتة عند الله في لوح يعبر عنه باللوح المحفوظ، أو يعبر عنه بأم الكتاب، أو يعبر عنه بإمام مبين، ما شئت فعبر. هل هذا يلزم منه الجبر ولا لا يلزم منه الجبر يا أخوين؟ أنت عم تقول الله سبحانه وتعالى قد قدر أفعال العبد وأثبتها في اللوح المحفوظ، هذا قبل الفعل، فلا بد أن يفعل الإنسان والله لا، يعني فعل الإنسان ما يفعل، ما فعل الإنسان ما يفعل، لأنه بس تقول أنه لا يفعل يلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى. الجواب يا أخوين،
ما في تلازم بين العلم والجهل.
كيف ما في تلازم؟
علم الله بساعة
لا يعني أنك مجبر عليه. ليه؟ شو الدليل؟
أعطاك الإرادة.
العلم سابق
أعطاك الإرادة.
إيه.
علم واختيارك لا يعني
مش مرعاك، واضح فيش تلازم. بس ليش ما في تلازم الكلام؟ ليش ما في تلازم؟
العلم ناحق عن
هذا. نعم، لا مش بهالمعنى، هذا نحن بدنا نتخطى هذا المعنى. نحن ما نعرف شو المعلوم حقيقة، هل هو صدور الفعل مطلقا أو صدور الفعل المسبوق بالاختيار؟ إذا قلنا أن المعلوم هو صدور الفعل مطلقا هنا يرد الجبر، أما إذا قلنا بأن المعلوم ما يعلمه الله ما أثبته الله في اللوح المحفوظ هو الفعل المسبوق بالاختيار، فلا بد أن يكون الفعل مسبوق بالاختيار، وإلا لو صدر الفعل من دون اختيار لتخلف علمه عن معلومة، للزم الجهل على الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. فإذا إثبات ما يفعله الإنسان في أم الكتاب، إثبات ما يفعله الإنسان في اللوح المحفوظ، هذا مش بس لا ينافي الاختيار بل يوجب الاختيار، لأن المعلوم ما هو يا أخوين؟ مش مطلق فعل، وإنما الفعل مسبوق بالاختيار. أما لو لم يكن فعل مسبوق بالاختيار يلزم الجهل أو لا يلزم الجهل؟ فدفع عن الجهل لابد أن يكون أن نقول بالاختيار، وأن الفعل مسبوقا بالاختيار. طيب بناء على ذلك شو بعد في فعل للدعاء يا أخوين؟ فيش عندنا أعمال بتغير القضاء والقدر؟ فيش عندنا أعمال بتطول العمر؟ مثلا صدقة بتطول العمر، واحدة من شغلات الثابتة في اللوحة المحفوظ انه فلان بده يموت يوم الثلاثة الساعة 10. طيب لو تصدقت مثلا بوزن قوم ذهب، شو بده يغير هذا التصدق؟ مع انه شو عندنا؟ عندنا ان الصدقة تطيل العمر وتدفع البلاء. واضح السؤال ولا غير واضح؟ واللوح المحفوظ أحسنت. فهنا نقول الله سبحانه وتعالى في لوح المحو والإثبات يقدر بأن الإنسان الفلاني سيموت يوم الثلاثاء الساعة 10، ولكن هذا الموت بشو مشروط يا أخوين؟ بعدم الصدقة، بعدم الدعاء. ويعلم باللوح المحفوظ بأنه سيتصدق ويبقى، هذا ماذا نسميه يا أخوين؟ هذا نسميه البداء. مش البداء هو التغير في علم الله، الله يعلم بأن هذا فلان سيتصدق وسيبقى على قيد الحياة، ولكن من يطلع على لوح المحو والإثبات شو بيشوف؟ بيشوف بس أن فلان سيموت فيخبر بموته، فيجي بيوم الثلاثاء ولا يموت. يلزم الكذب شيء ولا لا يلزم الكذب؟ لا يلزم الكذب، لأن موته مشروط بعدم الصدقة. فإذا وقعت الصدقة يقع الموت أو لا يقع الموت؟ لا يقع الموت. واضح إن شاء الله. فإذا القول بأن معنى القضاء والقدر هو إثبات أفعال الإنسان وغيرها في اللوح المحفوظ أو في أم الكتاب، هذا لا ينافي الاختيار. واحد. اثنين، لا يلزم منه الجهل فيما لو لم يقع الفعل المقدر. واضح. هذا بناء على مبنى الإمامية. فإذا بناء على مبنى الإمامية لا يمكن أن نفسر القضاء والقدر، لا يمكن أن نفسرها بالخلق والإتمام، لأنه إذا فسرناها بالخلق والإتمام ماذا يلزم يا إخوي؟ يلزم الجبر، وهو ينافي ما أثبتناه أولا، وأن الإنسان مختار، يعني الفعل الصادر من الإنسان ينسب إلى الإنسان باعتبار أنه هو الفاعل لهذا الفعل مباشرة، وينسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذا الإنسان ممكن، ووجود الممكن وأفعاله وتصرفاتها متقومة بوجود الله سبحانه وتعالى. بناء على مبنى الأشاعرة يرد عليهم إشكال عويص لا يمكن دفعه. ما هو هذا الإشكال؟ نقول عندنا أصلان مسلمان عند جميع المسلمين. الأصل الأول أنه يجب الرضا بقضاء الله وقدره، هذا أصل مسلم، حتى الأشاعرة بيقولوا فيه، هذا أصل مجمع عليه بين جميع المسلمين، أنه يجب الرضا بقضاء الله وقدره، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الإله، والعبد هو المربوب، وما يفعله الله سبحانه وتعالى لابد أن يرضى به هذا العبد، طبعا مع المحافظة على شو؟ على الأسس اللي أسألناها، بحيث لا يلزم الجبر، بحيث لا يلزم أي مانع عقائدي. فإذا هذا الأصل هو أنه يجب الرضا بقضاء الله وقدره. الأصل الثاني بأنه لا يجوز الرضا بالقبائح، لا يجوز الرضا بالكفر، لا يجوز الرضا بالمعاصي، وهذا الأصل أيضا واضح ومجمع عليه بين جميع المسلمين بمن فيهم الأشاعرة. طيب، بناء على مذهب الأشاعرة، وهو أن معنى أن الله قدر أفعال العباد وقضاها بمعنى الخلق، فينا نحافظ على كلا الأصلين ولا ما فينا نحافظ؟ ما فينا نحافظ. ليش؟ لأنه يجب الرضا بقضاء الله وقدره. شو قضاء الله وقدره؟ هو فعله لأفعال العبد. من هو الفاعل لأفعال العبد؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن أفعال العبد هو الكفر، ومن أفعال العبد هو العصيان. فأنت بمجرد أن ترضى بقضاء الله وقدره، ماذا يلازمه الرضا بشو يا إخوان؟ بفعل القبائح، لأن هذه الأفعال هي لله أو ليست لله، بقضاء من الله وقدره أو ليست بقضاء الله وقدره، فلابد أن ترضى فيها، فتكون راضيا بالقبيح، راضيا بالكفر، راضيا بالمعاصي. فالجمع بين الأصلين بعد ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. فلابد أن تقول بأنه لا، أرضى أنا بهذه الأفعال هي الكفر، فهذا ماذا ينافي؟ الرضا بقضاء الله وقدره. أو ألتزم بالرضا بقضاء الله وقدره، فلابد أن شؤون أنني أرضى بهذه الأفعال. واضح. أما بناء على مبنينا، فينا نجمع من الأصلين والله ما فينا نجمع من الأصلين؟ فينا نجمع من الأصلين، أرضى بقضاء الله وقدره، ولا أرضى بفعل القبيح، لأن فعل القبيح ليس هو فعل الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ واضح الإشكال؟ والله بنعيده. واضح الإشكال؟
بس ما عندهم قبيحة يقولوا الله
أكبر. ما هذه السنة مجاوبين عليها ألف مرة شيخنا. نحن عم نقول نحن منخاطين بالأمور المسلمة عند كل العقلاء، وإلا هذا البحث ما عادش صار له لازم، لأنه يعني نحن بنقول لهم
عندهم أنه الإمام بالقضاء والقدر خير وهو شر.
إيه.
فعندهم أن هذا مثلا شر. بس ما يسموه قبيح.
واضح، ما هي مش بالتسمية شيخنا، ما نحن عم نقول نحن من نخاطبهم الشيء متفق عليه بين جميع العقلاء، صح ولا لا؟ إذا قلت له للعاطل أنت إذا واحد ما عمل معصية وجيت أنت عاقبته على المعصية، ما عمل معصية مش عاقبته، عاقبته على المعصية، يعني عاقبته على جرم لم يرتكبه، هن شو بيقولوا؟ بيقولوا حسن، ما بيقولوا عنه قبيح، ولكن نحن شو ما ننسير ما ننسير البديهيات الموجودة بأذهانهم. من قال لهم نسأل العقلاء، خلي العقلاء حكم بيننا وبينكم، انتوا بناء على كلامكم من هو فاعل الكفر؟ من هو فاعل العصيان؟ الله يوم القيامة ليش بده يدخلوا النار؟ بيدخلوا على الكفر والعصيان؟ بيدخلوا على الكفر والعصيان؟ لابد ما يكون يدخلوا على الكفر والعصيان، فكيف يدخله النار بجرم لم يرتكبه؟ واضح انه عنده الحسن. نحن عم نقول له انه هذا لو كان حسن لكان كل العقلاء بيقولوا بانه حسن. واضح ان شاء الله. جواب الاشاعر، قالوا الاشاعر نحن لا نقول بالجبر المحض، وإنما نقول بنظرية، شو يا أخوان بعضكم الذكرين شو يقولوا الأشاعرة، بنظرية الكسب. ما معنى نظرية الكسب؟ أن الفعل الصادر من الإنسان، خلينا نفضل الكفر هو أشهر مصاديق القبيح، الفعل الصادر من الإنسان ينسب إلى الله وينسب إلى الإنسان. ينسب إلى الله باعتبار أن خالق الكفر هو الله سبحانه وتعالى، وينسب إلى الإنسان باعتبار أن مكتسب الكفر هو الإنسان. واضح إن شاء الله. بناء على ذلك نقول نحن نرضى بهذا الفعل باعتبار أنه فعل الله، ولا نرضى بهذا الفعل باعتبار أنه كسب من العبد. فبعد ينحل الإشكال ولا لا ينحل الإشكال؟ ينحل الإشكال. نحن شو كان عندنا الإشكال؟ أنه لا يمكن أن نجمع بين الرضا بقضاء الله وقدره وبين الرضا بفعل القبيح. بقولوا لك هون هذا الفعل باعتبار أنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى هو ليس بقبيح. نعم القبح مننجي باعتبار أنه منسوب إلى العبد. فبعد في رضا بالقبيح ولا ما في رضا بالقبيح؟ ما في رضا بالقبيح. ولكن هذا مثل ما بقوله مطرح ما عمل الشرع. نحن نقول هذا الكسب هو فعل من أفعال العبد أو ليس فعل من أفعال العبد؟ الكسب فعل من أفعال العبد أو ليس فعل من أفعال العبد؟ وإذا كان فعل من أفعال العبد فيقوم بتقدير الله وقدره، والله لا يقوم بتقدير الله وقدره، فيقوم بتقدير الله وقدره. وإذا كان بتقدير الله وقدره فيكون هذا الفعل القبيح من أفعاله أو ليس من أفعاله؟ يكون من أفعاله. فرجعنا إلى الإشكال. واضح إن شاء الله. لذلك قال المسألة الثامنة في القضاء والقدر، قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال. شو يعني لزم المحال يا أخوان؟ إنه بعد لا يمكننا أن نجمع بين القاعدتين المسلمتين. شن القاعدتين المسلمتين؟ الرضا بالقضاء الله وقدره، وعدم جواز الرضا بالقبائح. واضح. وإن أريد به الإلزام صح بأي أفعال يا أخوين؟ فقط في الأفعال الواجبة صح، في الواجب خاصة. وإن أريد به الإعلام صح مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني في جميع الأفعال. وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبع. أقول يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن وأتمهن. هذا المعنى الأول للقضاء. المعنى الثاني ويطلق القضاء على الحكم والإيجاب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أوجب وألزم، مثل قضى بالصلاة. ما معنى قضى بالصلاة؟ يعني أوجب الصلاة. وعلى الإعلام والإخبار، هذا المعنى الثالث للقضاء كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم وأخبرناهم. ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها يعني خلق في الأرض أقوات الأرض. ويطلق على الكتاب المعنى الثاني كقول الشاعر واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. شو يعني قدر؟ بمعنى سطر. شو يعني سطر؟ يعني كتب. والبيان، البيان يعني الإخبار، بيان بمعنى الإخبار، هو المعنى الثالث للقدر كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين يعني أخبرنا لوط أنها من الهالكين، بينا للوط أنها من الهالكين، أظهرنا للوط أنها من الهالكين أي بينا وأخبرنا بذلك. إذا ظهر هذا، فإذا هذا الكلام مبني على مقدمات مطوية. طب أنت ذكر شو له علاقة نحن بنقاشنا أو نزاعنا بين وبين الأشاعرة؟ الأشاعرة بناء على مبناهم على أي معنى بده يحمل القضاء والقدر؟ على معنى الخلق، معنى أن الله قدر أفعال العباد وقضاها بمعنى خلقها. بتقول له يلزم الجور، بقول لك ما أنا ما جبت لي يعني ما جبت لي شيء جديد، ولكن نحن على مبنانا فينا نقول إنه المراد من القضاء والقدر هو الخلق، خلق الأفعال. لا، على مبنانا ما في جبر. إذا قلنا بأن المراد من القضاء والقدر هو خلق الأفعال فيلزم الجبر. إذا ظهر هذا فنقول للأشعري ماذا تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه، لأنه أصلا كل كلامنا السابق شو كان؟ على بطلان أن الأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الأفعال مستندة إلينا. وإن عنا يعني الأشعري الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة، مثل ما بينا أنه أفعال الإنسان لا تتصف كلها في الوجوب، فتفسير الجبر بالإلزام فقط يكون على بعض الأفعال ولا على كل الأفعال؟ على بعض الأفعال هي التي تتصف بالوجوب، مثل فعل الصلاة، مثل فعل الصوم، مثل فعل الحاج. وإن عنا به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم بها، فنحن منلتزم بهذا المعنى والله ما منلتزم بهذا المعنى، نلتزم بهذا المعنى لأنه ينسجم مع مبنانا وأعلم بها وأنهم سيفعلونها فهو صحيح. ولكن قلنا هذا ينافي الاختيار ولا لا ينافي الاختيار؟ لا ينافي الاختيار، لأن من جملة ما علمه الله سبحانه وتعالى أن هذه الأفعال مسبوقة باختيار العبد، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته أو لمن ارتضاه من رسول. عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا اللطيف لا يطلع على غيبه، مش على بعض غيبه، يعني على كل الغيب. طبعا كل الغيب الممكن للممكن، مش كل الغيب، لأنه فيه بعض الغيب أصلا لا يمكن للممكن، ما عنده قدرة، يستحيل أن يعلم به. لهذا يقال من العلم المختص بالله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الأخير هو المتعين. شو المعنى الأخير؟ هو أن المراد بالقضاء والقدر ها هو الإثبات والبيان. نحن بهمنا الإثبات قبل البيان، بمعنى أنه كتبه في اللوح المحفوظ وبينه وأخبر به. هو المتعين. طيب حطوا نقطة، حطيتوا نقطة، هذه للإجماع. هنا من الأشكل على مين؟ من الأشكل على الأشاعرة. طبعا إشكال على الأشاعرة مثل ما بيناه، لابد أن نقول واحد، رقم واحد، أن هناك قاعدتان مسلمتان عند جميع المسلمين. القاعدة الأولى أنه يجب الرضا بقضاء الله وقدره. اثنين، أنه لا يجوز الرضا بفعل القبائح، لا يجوز الرضا بفعل الكفر، لا يجوز الرضا بفعل الذنوب والمعاصي. طيب بما بناء على مبنى الأشاعرة فين يحافظوا على كلا القاعدتين؟ والله ما فيهن، ما فيهن، واضح. إذا قالوا أن القبائح ليست هي أفعال الله سبحانه وتعالى، فبيحافظوا على الرضا بقضاء الله وقدره. ولكن شو بينقضوا؟ انه هو عندهم شو؟ ان افعال الله كلها لله سبحانه وتعالى. واذا قالوا بالقضاء والقدر بمعنى الخلق، فلا بد ان يقولوا بشو؟ لا بد ان يقولوا بالرضا بفعل القبائح والمعاصي. فبعد يمكن ان يجمعوا بين كل قاعدتين؟ ما في نجمع بين القاعدتين. قال للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. هذه عبارة عن الشو؟ عن القاعدة الأولى. ولا يجوز الرضا بالقبيح. شو القبيح؟ قلنا الرضا بالكفر والعصيان وغيره من القبائح. بعد هذا اللي ذكروا، هذا كل الإشكال أنتوا بك تبينوه، أنه لا يمكن المحافظة على كلا القاعدتين. شو أجاب الأشاعرة؟ قالوا بأن الفعل الصادر من الإنسان هو فعل الله وفعل العبد. فعل الله باعتبار أنه مخلوق لله، فعل العبد باعتبار أن العبد مقتصد له. والقبيح من الناشئ، من فعل الله ولا من فعل العبد؟ من فعل العبد. واضح؟ شو أجبنا نحن عنه؟ بأنه هذا الكسب هو من فعل الله ومن فعل العبد. واضح؟ يعني هل هو بتقدير من الله وقدره أو ليس بتقدير من الله وقدره؟ إن قلت أنه ليس بتقدير من الله وقدره، فمعنى ذلك أنه شو؟ أنه خلفت القاعدة الأولى، أو أن كل الأفعال من تقدير الله وقدره. إذا قلت بأنها من تقدير الله وقدره، فهذا خلاف ما قلت بأن هذا فعل العبد، وإنما يكون فعله الله سبحانه وتعالى. ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا من حيث شو؟ الرضا مش من حيث أنه فعل الله، من حيث أنه فعله، عفوا، الوجوب الرضا من حيث أنه فعل الله سبحانه وتعالى لا فعل العبد. والقبح من الناشئ من حيث أنه فعل العبد. قال ولا ينفعهم الاعتذار، يعني الجواب عن هذا الإشكال بوجوب الرضا به بهذا الفعل من حيث أنه فعل الله، وعدم الرضا من حيث أنه الكسب، لبطلان الكسب أولا، لأنه قلنا أصلا واحد فيش معنى واضح للكسب، وثانيا أي معنى فسر أثبتنا بطلانه ولا ما أثبتنا بطلانه؟ أثبتنا بطلانه. وثانيا فلأن نقول إذا كان كون الكفر كسبا، فهل هو داخل في قضاء الله وقدره أو غير داخل؟ إن قلت غير داخل، هذا معناته أنك لا تؤمن بأن كل الأفعال من قضاء الله وقدره. واضح؟ إن قلت بأنه غير داخل، وإن قلت أنه داخل، فيكون فعل الله ولا فعل العبد؟
فعل الله.
فكيف تقول بأنه فعل العبد؟ وثانيا فلأن نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضاء تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب وهو خلاف قولكم. شو يعني وهو خلاف قولكم؟ فيكون من فعل الله وهو خلاف قولكم أنه فعل العبد. واضحة العبارة؟ العبارة واضحة؟ طيب. وإن لم يكن، يعني وإن لم يكن بقضائه تعالى وقدره، وإن لم يكن بقضاء وقدر، بس بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر، وهذا أيضا يخالف مبناكم. واعلم أن أمير المؤمنين علي، واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبر بن نباتة لما انصرف من صفين فإنه قام إليه شيخ فقال له أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلة أو تلعة إلا بقضاء وقدر. فقال له الشيخ عند الله أحتسب عنائي. فهذا فعل الله سبحانه وتعالى، وأن يوم القيامة ما بيعطيني الله شيء لأنه ليس أنا الفاعل وأنا المختار لهذا الفعل. هك فهمان الشيخ من القضاء والقدر، وهلأ بعرفنا هك معنى القضاء والقدر. بلك هذا قضاء الله وقدره، يعني ما إله دخل الإنسان فيما وقع، مش هك بيفسر القضاء والقدر؟ يعني حتى لو قتله، إذا واحد قتل واحد تاني بيقول له خلص سامحه السيدة قضاء الله وقدره. ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال له مه أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. يعني ما معنى غير مكرهين ومضطرين؟ يعني أنتم مختارين. فقال الشيخ كيف القضاء والقدر ساقان؟ فقال ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. هذا اللي قلنا يلزم على مبنى مين؟ على مبنى الأشاعرة، والوعد والوعيد والأمر والنهو اللي هو التكليف، لأنه نحن قلنا على مبنى الأشاعرة يبطل شو؟ التكليف. اثنين الوعد والوعيد. بعد ليش انت بك تقول له انتبه اذا بتكفر الله سبحانه وتعالى بده كبك على منخريك في النار؟ ليش بتقول له هيك؟ بتقول له بكل فعل منتسب اليه في يفعل وفي يترك، اما سواء قرر او ما قرر الله بده يفعل الكفر فيه. بعد في داعي للوعد والوعيد؟ ما في داعي. صلي، قم صلي بصلاة الليل، ما هو الله بده يفعل صلاة الليل، شو اللي علاقة بصلاة الليل؟ قال ولا تأتي لائمة من الله لمذنب. العبد يحتج على الله وليس العكس، لو كانت أفعال الله أو أفعال العبد هي لله سبحانه وتعالى لكانت الحجة للعبد على الله وليس العكس، مع أن لله الحجة البالغة. ولا محمدة لمحسن. بعد عشو أنت بتقول له جزاكم الله خير، بتقول له الله جزاكم الله خير. ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب هم قدرية هذه الأمة، المجبرة هم قدرية هذه الأمة. في كثير من الروايات بيشبهون بالمجوس، لأنه في اشتراك بين عقائد المجبرة وعقائد المجوس. هلا بده يذكر بعض الاشتراكات. وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، لم يعصى مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا المجبرة من أهل النار وهم من الكفار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال: هو الأمر من الله سبحانه وتعالى. نحن ذهبنا للجهاد امتثالا لأمر الله، فهنا أمير المؤمنين بشوف فسر القضاء والقدر بمعنى الإلزام والإيجاب، واضح إن شاء الله، لأنه أمير المؤمنين أيضا استشهد بالآية. شيء الآية؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى قضى ربك؟ يعني أوجب على العباد أن لا يعبدوا غيره وأن يحسنوا إلى الوالدين. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا فيه إحسانا. قال أبو الحسن البصري والزمخشري صاحب تفسير الكشاف: وجه تشبيهه عليه السلام المجبرة بالمجوس من وجوه أربعة. واحد، أحدها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية، معلومة البطلان وكذا المجبرة. وحدة من عقائدهم أن الله يفعل الظلم، أن الله يفعل القبيح، أن الله يدخل المحسن شو النار ويدخل المسيء الجنة، أن الله كلف مع عدم قدرة العبد على التكليف. ما شاء الله، إذا بتشوفوها العلامة ذكر المحاذير أكثر من 50 محذور يرد على، وكلها عقائد فاسدة. ثانيها أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه، مثل أي إنسان منافق في الخارج والعياذ بالله، بيعمل الفعل ثم بيتبرأ منه. المجوس بيقولوا الله خلق إبليس، بعد ما خلقه تبرأ منه. برأ منه يمكن يقول بعد مش علي خلقت، يمكن واحد غيري خلقه.
ثم يقولوا من عفونات الأرض.
نعم،
يقولون أن الشيطان من عفونات الأرض،
أنه غير، يعني غير مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما خلق إبليس ثم انتفى منه. وكذلك المجبرة قالوا إنه تعالى يفعل القبيح، الله يفعل الكفر وينهانا عن الكفر، ويوم القيامة شو بيعمل؟ بيحاسبنا على الكفر. وتعجمع لي من ثلاث عقائد. وثالثها أن المجوس قالوا إن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره. هذا شو بدل يا أخوين؟ بدل على أن تفسير القضاء والقدر أو القول بالجبر شو منشأه يا أخوين؟ منشأه تبرير عمل الظلمة لهن بنو أمية وبنو العباس. كيف بدي بروا أفعالهم؟ كيف بدي بروا ظلمهم؟ بقول له هذا الله اللي عم يفعله، مش أنا اللي عم يفعله. واضح إن شاء الله، حتى ما حدا يثور عليهم. أحسن. ووافقهم المجبرة حيث قالوا إن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته، لأنه فعل ولا والله ليس بفعل. طبعا المراد بالنكاح مش العقد يا أخوي، النكاح لا، النكاح العرف. لأنه فعل من فعل من أفعال العبد، وعنده أن كل أفعال العبد من هو الفاعل لها؟ العبد أو الله سبحانه وتعالى؟ العبد. هذا مثل قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، مش لا يتزوجها. ولا في ناس كتير بتكون زاني وبتزوجها غير زاني، لا ينكحها يعني بمعنى لا يطأها، الفعل العرفي من النكاح مش الفعل الشرعي. ورابعها أن المجوس قالوا إن القادر على الخير لا يقدر على الشر، لأنه لذلك شو عندهم هن؟ عندهم إله الخير وإله الشر، وبالعكس القادر على الشر لا يقدر على الخير. المجبرة كمان قالوا هيك، قالوا الإنسان يمكنه أن يفعل الصلاة، ولكن هل يمكنه أن يترك الصلاة ولا يمكنه أن يترك الصلاة؟ لا يمكنه، لأنه معنى القدرة يا أخوين هو تساوي النسبة إلى الفعل والتارك. فإذا قلت أنه مجبر على الفعل بعد، يمكنه ترك ولا يمكنه ترك؟ إذا كان مجبر على المعصية يمكنه ترك المعصية ولا يمكنه ترك المعصية؟ لا يمكنه ترك المعصية. واضح أن القدرة موجبة للفعل إذا تعلقت إرادة الله، التفتوا، إذا تعلقت إرادة الله بالفعل، يعني إذا تعلقت إرادة الله بفعل الصلاة بعد العبد قادر على ترك الصلاة ولا غير قادر؟ غير قادر. إذا تعلقت بالكفر بعد العبد قادر على ترك الكفر ولا غير قادر؟ غير قادر. أن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه، لأنه نحن على مبنينا شو من هون؟ أنه قبل الفعل الإنسان قادر على الفعل. شو يعني قادر على الفعل؟ يمكنه أن يفعل ويمكنه أن يترك. أما على مبني المجبرة، إما يكون قادر على الفعل ويستحيل عليه الترك، أو يكون قادر على الترك ويستحيل عليه الفعل. فالقدرة بمعناها الصحيح متحققة على مبنى المجبرة ولا غير متحققة؟ غير متحققة. أن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه، فالإنسان القادر على الخير مثل فعل الصلاة مثل فعل الصوم هي أفعال لله سبحانه وتعالى، لا يقدر على ضده، وبالعكس من الفاعل للسرقة والزنا والمحرمات لا يقدر على ضدها، يعني لا يقدر على تركها، لأن إرادة الله قد تعلقت بفعلها وهي من أفعال الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يمكنه أن يفعل خلاف هذه الإرادة وخلاف هذه الأفعال. المسألة التاسعة يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.